كنت لا تدري اسأل أهل الذكر إن كنت لا تدري اسأل أهل الذكر.
لا تتردد أو تحتار ما خاب من استشار
أعلاما نورانية بفتاوى قرآنية
سيجيبون عن الخبر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا وقدوتنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى، وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى قرآنية، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين وأوليائه المتقين وحزبه المفلحين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. معنا مجموعة أسئلة أتت عبر شريط الرسائل القصيرة، نبدأها بهذا السؤال الأول. أنا دائمة القراءة في كتب تخص ديانات أخرى مثل المسيحية، وذلك للعلم بماذا يفكرون، هل هذا حرام يا شيخنا؟ أولا، في كتاب الله سبحانه وتعالى غني عن غيره من الكتب، وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد أمسك بصحف من التوراة، فقال: ما هذا يا عمر؟ قال: يا رسول الله، إنها التوراة التي أنزلها الله على موسى، أقرأها وأتعلم منها. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا عمر، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والذي نفسي بيده لو أن موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. التوراة النقية دون تحريف في القرآن، الإنجيل النقي دون تحريف في القرآن. لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. لا يجوز للمسلم أن يقرأ في هذه الكتب إلا إذا كان ممن يهتمون بهذه الدراسة، لأنها فتن، والفتن أخاذة، ولا ينجو منها إلا من حصن مما فيها من شرور. ولا شك أن المسلم العادي الذي لا يعلم دينه علما جيدا ولا يطلع على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم اطلاعا واسعا، قد يقع في نفسه شيء حينما يقرأ في هذه الكتب. وحتى لو لم يقع في نفسه شيء، فإنه أمر أن يتعلم ما ينتفع به، وأنت لا تنتفع بدراسة هذه الكتب في عبادة الله سبحانه وتعالى إلا إذا كنت من جند الإسلام في الرد على شبه هؤلاء. فإن كنت نصبت جنديا من جنود الإسلام للرد على شبه هؤلاء، الواجب واجبا كفائيا وليس واجبا عينيا، فإن الرد على غير المسلمين فيما يعتقدون من الواجبات الكفائية وليس من الواجبات العينية. والواجب الكفائي هو الذي إذا فعله بعض الأمة سقط عن الآخرين. وعلى هذا نقول: لا يجوز لك القراءة في كتب أهل الكتاب ولا في غيرها إلا إذا كنت تهتمين بهذا الجانب، من حيث أنك تدافعين عن الإسلام وتردين شبه هؤلاء الناس في دين الله سبحانه وتعالى وجل وعلا، أو تحذرين المسلمين من الوقوع في مخالب هؤلاء وفي أغوارهم أو السير في سككهم أو طرقهم. إلى برنامج فتاوى قرآنية كنت ملتزمة أقرأ القرآن وأذهب لدروس العلم ولا أشاهد المسلسلات أو أي شيء يغضب الله، ومنذ شهرين أشعر بضعف إيماني وبدأت أشاهد هذه الأشياء، انصحني يا شيخ أعمل إيه عشان أرجع تاني وأرجع مرة أخرى ملتزمة؟ نعوذ بالله تعالى من الحور بعد الكور، ونعوذ بالله من أن نرد على أعقابنا بعد إذ هدانا سبحانه. سأل الله سبحانه وتعالى الثبات، يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. سأل الله سبحانه وتعالى الثبات حتى الممات. ولا شك أن ما حصل لك يحصل لكثير من الناس، فإن الإيمان يأتي بشرة ثم يأتي بفترة، ولا شك أن الفترة تكون على حسب الشرة، فإذا كانت الشرة على سنة وهدى كانت الفترة أيضا على سنة وهدى، وإذا كانت على عمل صالح كانت الفترة أيضا على عمل صالح. فالمرء حينما ينشط في طاعة الله سبحانه وتعالى مخلصا لله متوجها إليه ثم يحصل له ما يعوقه، فلا شك أنه لا ينقلب، إذا كان صادقا وكان مؤمنا راسخ الإيمان لا ينقلب ولا يرد على عقبه، وإنما فقط تقل عنده العبادة. أما أن يقع في العصيان أو أن يتنكب الطريق أو أن يترك الطاعة كلها، فهذا لا شك دليل على عدم صحة السير أولا. فعليك أختاه أن تعودي إلى ما كنت عليه، وأن تحاربي الشيطان، وأن تمسكي سيفك بشدة، وأن تعلمي أن الشيطان لا يتركك أبدا ولا يترك أحدا من بني آدم، فبعزتك لا أغوينهم أجمعين. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم يا شيخ. لو سمحت يا شيخ أنا عايزة أسأل حضرتك سؤال.
تفضلي.
أنا تسطرت على إنسانة وكذا، وساعدتها في التستر على نفسها، كانت ارتكبت فحشة وكذا أنها تتزوج.
نعم.
وبعد كده أصابني وسواس أنه ممكن يبقى يعني جوازها مش صحيح وأنا اللي أكون السبب في كده. فأرجع من حضرتك الإيضاح الله يكرمك، وعقدها يعني سليم يعني مستوفي الشروط.
نعم.
تاني سؤال، انا الدوره بتجيلي يعني بتجيلي بعد ما ولدت ابني الاولاني، بتجيلي يعني مثلا 6 ايام وبعد كده تقطع يومين وينزل دم تاني لليوم ال 13 ل 14، فهل دي تعتبر دوره ولا استحاضه؟ جزاك الله خير يا شيخ.
واضح ان شاء الله. نعود مرة أخرى إلى الأخت التي كانت ملتزمة وتركت قراءة القرآن والذهاب لدروس العلم وصارت تشاهد المسلسلات والأفلام. اعلمي أن كل هذا لا يفيد، وعليك أن تأخذي نفسك بالحزم والعزم، ورأس كل ذلك الصلاة. إذا صلحت الصلاة صلحت سائر الأعمال، ومن يكن صلاته قد ضيعة كان لغيرها يقينا أضيعة. وقال الله سبحانه وتعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فأحسني في صلاتك وأكثري من ذكر ربك والصلاة على نبيك صلى الله عليه وسلم، واختاري الصحبة الصالحة ولا تجلسي وحدك كثيرا، بل خالطي أهل الصلاح من النساء، وداومي على دروس العلم وعلى القراءة في كتب أهل العلم وعلى مشاهدة البرامج العلمية الدينية، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يهدي قلبك وأن يلهمك رشدك وأن يشرح صدرك وأن يعلمك ما ينفعك وأن ينفعك بما علمك، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. الأخت التي سألت الآن أنها سافرت على امرأة ولكن وزوجتها ولم تتحدث عن الفحشة التي فعلتها. أولا سكوتك عن الكلام بما فعلت من فحشة أمر واجب، أي يجب عليك أن تسكتي، فالله تعالى ستير يحب الستر، يستر على عباده ويحب من عباده أن يستر بعضهم على بعض. بل إن هزال الذي جاءه أحد الصحابة رضي الله عنهم وقد اعترف له بالزنا وهو ماعز، فأمره أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أتى ماعز رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل النبي يعرض عنه ولا يلتفت إليه، ثم سأله من الذي أمرك أن تأتيني؟ قال هزال يا رسول الله. فاستدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم هزال وقال له هلا سترته بثوبك، هلا سترته بثوبك. فالستر أمر محبوب إلى الله سبحانه وتعالى، وهو واجب على المرء أن يفعل ذلك مع نفسه وأن يفعله مع غيره، فإن الله تعالى يعافي كل الأمة إلا من جاهر، كل أمة معافى إلا المجاهرون. يبيت الرجل يعصي الله ثم يصبح يحدث الناس بما عصى الله سبحانه وتعالى به. معنا اتصال.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا شيخ.
تفضل.
شيخنا
تفضل.
دلوقتي كنا عايزين نسأل حضرتك على الخلع بالنسبة للمرأة لما تخلع زوجها.
نعم.
هل لها عدة؟ دي أول حاجة.
نعم.
وهل عدتها زي بالضبط عدة المطلقة؟
نعم.
والحاجة التانية هل يجوز التعريض بالخطبة أنها مثلا حد يعرض لها بالخطبة؟
نعم.
ومدة العدة قد إيه بالضبط بالنسبة لها؟
واضح.
جزاك الله خيرا.
واضح إن شاء الله، بارك الله فيك وجزاك خيرا. ونقول لهذه المرأة هذا الزواج ما دام قد تم مستوفيا الأركان والشروط فهو زواج صحيح إن شاء الله، ولا توسوسي مرة أخرى، ولا تخبري أحدا بما حصل، ولا تراجعي هذه المرأة مرة أخرى فيما فعلت، فلا تجرحي شعورها ولا تعتدي عليها بكلام أو فعال. تسأل نفس الأخت أيضا أن الدورة تأتيها بعد ولادة أول طفل 6 أيام، وينزل دم آخر يوم 13 أو 14. هذا الدم الذي ينزل في اليوم 13 أو 14 من أيام مع أيام الدورة، طبعا مع أيام الدورة ليس بحيض، يعني 6 أيام دورة و7 أيام بعدها، إذا نزل دم بعد 7 أيام فليس بدم حيض. ما بين الحيضة والحيضة 13 يوما، أقل الطهر 13 يوما، فإذا مضت 13 يوما فعدي الدم النازل بعد ذلك دم حيض، وهذا مذهب الحنابلة في آخرين. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرفع قدرك في الدنيا والآخرة شيخنا.
يا رب يا رب، نحن وأنت وجميع المسلمين.
ولك شيخنا أنا سمعت عندي سؤالان.
تفضل.
يعني السؤال الأول، أيوة شيخنا، السؤال الأول يعني أريد من حضرتك شيخنا أنك توضح حكم بناء المساجد على القبور، وبالتالي طبعا حكم الصلاة في المساجد على القبور، لأن حضرتك كما تعلم يعني كثر الغلط في الفترة الأخيرة.
نعم.
ويعني أنا أقول صراحة هذا الذي يدعى شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية، وكم من الناس شيخنا فتن بهذان الرجلان، يعني ويحتجان علينا، يعني يحتجون علينا بهذان الرجلين، يقول يعني أنت أعلم منهم، هل تعرف أكثر منهم؟
نعم.
يعني ناس أيام أن شيخ الأزهر شيخنا ظهر في إحدى القنوات الفضائية.
نعم.
وبين أن حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور لا شيء فيها، ويعني ألقى شبهة ألا وهي أن الناس بتصلي في المسجد التي المسجد النبوي.
نعم.
وفيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر. نعم. صاحبيه أبي بكر وعمر.
نعم.
وهذه الشبهة كما تعلم شيخنا أن أقل طالب علم.
نعم.
يعني يستطيع أن يرد عليها.
نعم.
ولكن كثير من العوام يعني فتن بهذا الأمر، أرجوك شيخنا يعني تفصل الأمر في الموضوع بعد إذن حضرتك.
حاضر، واضح إن شاء الله.
الأمر الثاني شيخنا والسؤال الثاني بعد إذن حضرتك بالمرة معلش.
تفضل.
بالنسبة شيخنا أنا طالب علم، فأنا كنت فقدت بصري منذ يعني 4 سنوات.
نعم، عافاك الله.
وأرجى شيخنا من حضرتك بس شيخنا يعني تديني طريقة في تثبيت العلم، والنقطة الثانية كيف أتعامل مع الكتب، شروح الكتب.
نعم.
لا المتون، يعني المتون تحفظ هذا شيء يعني سهل إن شاء الله.
أما
طريقة شروح أتعامل مع هذا شيخنا عشان يثبت يعني الشرح في صدر شيخنا، جزاكم الله خيرا.
واضح إن شاء الله، بارك الله فيك، بارك الله فيك أكرما. ونعود للأخت مرة أخرى ونقول لها إن أقل مدة طهر بين الحيضتين عند الحنابلة في آخرين 13 يوما، وهو المعتمد عندنا، فإذا نزل دم وبينه وبين الدم السابق 13 يوما فأكثر فهو دم حيض إن شاء الله سبحانه وتعالى، أما إذا نزل قبل ذلك فهو دم فساد، ولا تعتدي به ولا تنظر إليه ولا تلتفت إليه ولا تعول عليه. والأخ أيضا يسأل عن عدة الخلع. الخلع عدته كعدة الطلاق. الخلع أصلا مختلف فيه هل هو فسخ أو طلاق، وعلى كل الأحوال عدة المرأة فيه كعدة المطلقة 3 حيضات إن كانت تحيض، وضع الحمل إن كانت حاملا، إن لم تكن حاملا ولا تحيض فعدتها 3 أشهر. وأما التعريض لها بالخطبة فهو أيضا لا يجوز، إذا قلنا إنه طلاق وحتى لو قلنا إنه فسخ، لأنه يمكن أن يرجعها الزوج في هذه الفترة، فلا يجوز لأحد أن يعرض لها بالخطبة في فترة عدتها، ولا أن يصرح لها بالخطبة في فترة عدتها، إنما التعريض للمتوفى عنها زوجها، لأن المتوفى عنها زوجها لا يمكن ردها مرة أخرى إليه فقد مات، ولذلك سبحانه قال سبحانه وتعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا يعني بذلك التعريض. أما المطلقة أو المختلعة فلا تعريض بخطبتها من أحد. نعم معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
لو سمعت يا شيخ أنا اللي سألت على الدورة الشهرية.
نعم.
حقيقة أنا ما كنتش أقصد كده، أنا أقصد إن هي بتجيلي 6 أيام متواصلين وبعد كده بتترفع يومين وينزل دم تاني في اليوم الثامن ويقعد لليوم الـ13 أو الـ14.
14 مع 6 أيام؟
نعم بيبقى يعني هو بيقعد 6 متواصل ويتقطع يوم أو يومين وبعد كده يرجع ينزل تاني لمدة 13 يوم أو 14 يوم.
يعني
ده من حيد ولا أدام أنا اتعلقت يومين يبقى كده اللي بعديه استحاضة؟
لا انت الدم اللي نزل بعد يومين استمر 13 يوم بعد اليومين ولا مع الست ايام؟
لا استمر يعني هقول لحيك يعني هو 6 ايام جي دم وبعد كده اليوم السابع او الثامن ما نزلش فيه وبعد كده التاسع لل 13 نزل.
من التاسع لل 13 مع الستة يعني. نعم ده بالدم الدم اللي بينزل بعد اليومين نفس صفات دم الحيض؟
هو بيبقى زي افرازات سودة كده وبعد كده في الاخر وبعد كده بتبقى بني وصفرة بعد كده وبعد كده يحصل طهر.
طيب دي صفرة وكدرة، هذه صفرة وكدرة، صفرة وكدرة. والصفرة والكدرة بعد الطهر لا تعد شيئا، يعني اذا نزل عليك دم كدم الحيض في نفس المدة ماشي الى 15 يوما. اما اذا كان الدم الذي ينزل صفرة او كدرة، الكدرة التي ذكرتي انها بألوان بنية ونحو ذلك، والصفرة الإفرازات التي ذكرتيها، وكانت النساء في عهد رسول الله لا تعد صفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، فلا تعتدي بها إن شاء الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي. انقطع الاتصال. نعم انتهينا من الكلام حول السؤال عن الخلع وأن عدتها كعدة المطلقة سواء بسواء وأنها لا يعرض لها بالخطبة كبقية المطلقات. الأخ الذي سأل الآن والذي قال إنه فقد بصره منذ 4 سنوات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضك منهما الجنة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من فقد إحدى حبيبيه في الدنيا فصبر عليها عوضه الله تعالى منهما الجنة. معنا اتصال. السلام عليكم. الأخت مها.
السلام عليكم. الصوت والله من عندي.
تفضلي تفضلي اسمعك.
ايوه الصوت انا ما لا اسمعه.
انا سامعك كويس تفضلي.
طيب لو سمحت يا شيخ، مبلغ من المال ماخوذ كفايده من بنك ربوي يجوز ان هو يتحول يعني نشتري بيه اعزك الله مكنسه كهربيه لدار تحفيظ؟
هذا هو السؤال.
الصوت الله يكرمك. الصوت
طيب ان شاء الله.
طيب
نعم. الأخ الذي سأل الآن عن مسألة تثبيت العلم فيقول لا أسأل عن المتون. أولا من حفظ المتون حفظ كما قلنا، وهذا واجب على كل طالب علم. كل طالب علم لابد أن يحفظ المتون، متون الحديث، يحفظ متون الفقه، يحفظ متون العقيدة، يحفظ متون التجويد، يحفظ متون الأصول. وأما الشروح فلا يتحصل طالب العلم منها على شيء إلا بكثرة النظر والتكرار. يقرأ الشروح كثيرا ويفهم المسائل ولا ينتقل من كلمة إلى كلمة إلا بعد أن يفهمها، يعرف عود الضمير إلى ما يعود، سواء بعد الضمير أم قرب، ويعرف المسألة من أولها إلى آخرها، ويعرف أقوال العلماء فيها بغض النظر عن الراجح في بداية الأمر. الترجيح هذا يأتي بعده، ولكن عليه أولا أن يهتم بالمتون حفظا وأن يهتم بالشروح وأن يفهم كل كلمة فيها، وذلك بتكرار النظر وكثرة المطالعة والمراجعة. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أيوة عم الشيخ أنا عايزك في موضوع.
تفضلي.
أنا أختي بقى لها 7 أشهر مكسور.
نعم.
عندها سحر ورقدة في الفرشة ما بتتحركش، وكل ما نوديها لأي شيخ وبنعالجها بالقرآن برضو بس الحالة متعثرة جامد، وإحنا ناس ايدينا مش طايله ان احنا ندري بقى اكتر من كده، وكنا نفسنا في اي حال في اي حال غضبت الشيخ.
نعم.
بقى لها 7 أشهر رقد على السرير رافعه رجليها وبتتكلم كلام غريب وبتريل وما فيش اي علاج نافع بالقران. برضه احنا ماشيين بالقران واحنا ناس عارفين ربنا برضه، بس الموضوع طول عنا قوي يا فضيله الشيخ وما عادش حدثنا حاجه للموضوع ده ومش عارفين نعمل لها ايه بالظبط.
واضح.
قول لنا الحل بالله عليك يا فضيله الشيخ.
حاضر حاضر ان شاء الله. حاضر باذن. معنا اتصال اخر. السلام. ام اسامه. السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمعت حضرتك انا كنت عايزه اسال حضرتك.
اتفضلي.
دلوقتي لو انا مثلا معايا 1000 جنيه.
نعم.
وعدى عليهم السنه اطلع عليهم كام؟
معاكي 1000 جنيه؟
وده سؤال. السؤال الثاني.
لا قولي السؤال مره اخرى.
ايه؟
السؤال مره اخرى انا لم اسمع جيدا.
السؤال مره ثانيه. انا
نعم.
انا معايا 1000 جنيه مثلا.
نعم.
وعايزه وعدى عليها السنه اطلع عليها زكاه؟
ماشي واضح ان شاء الله. السؤال الثاني.
السؤال الثاني.
نعم.
لو سمحت دلوقتي لو واحد حلف على مراته مثلا ان انسان ما يخشش البيت وبعد فتره هو بنفسه دخله البيت. يعني يعمل ايه؟
يعني هو قال لها لا تدخليه البيت ولا قال ما يدخلش عني البيت؟ حلف عليها هي ما تدخلوش ولا حلف ما يدخلش؟
حلف مين ان هو ما يخشش وهو مش موجود.
طيب
حلف ما يخشش وهو مش موجود.
نعم.
لكن هو دخله بنفسه بعد كده.
طيب تمام. هذا هو السؤال. واضح ان شاء الله. نعود الى الاخ السائل الذي سأل عن طريقة تثبيت العلم واضرب له احد الامثلة على ذلك. من امثلة ذلك مثلا متن الورقات للامام الجويني رحمه الله في علم الاصول. فهذا المتن اشتهر وانتشر وذاع صيته قراءة وشرحا وتحشية وغير ذلك، واهتم به العلماء قديما وحديثا من الشافعية وغيرهم، وله شروح عديدة من أشهرها شرح جلال الدين المحلي رحمه الله تعالى، ومنه أيضا حاشية العبادي رحمه الله الشافعي الآيات البينات على شرح جلال الدين المحلي رحمة الله تعالى عليه. فينبغي أن تقرأ المتن أولا قراءة متأنية عدة مرات، وبعد أن تقرأه تقرأ أحد الشروح له، إما الشروح المعاصرة أو الشروح القديمة، ولكن الشروح القديمة أولى، وبالعتيق تمسك قط واعتصمي. ثم تقرأ له شرح آخر، عدة شروح للكتاب الواحد وعدة حواشي للكتاب الواحد حتى يستقر المتن مع الشرح والمعاني في ذهنك. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا أهلا وسهلا.
عندي سؤال يا شيخ الله يكرمك.
اتفضل.
كنت بكلم زوجتي.
نعم.
في الشغل في التليفون.
نعم.
وهي في فترة الحيض.
نعم.
فبهزر معاها بقول لها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت لها ازيك يا أختي؟ قلت لي أختك؟ قلت له يعني أنت مش إحنا دلوقتي إخوات على أساس فترة الحيض. وأنا نيتي ما فيهاش حاجة، نيتي هزار ومزعبة كل تتكلف نيتي. في حاجة يا شيخ الكلام ده؟
ما فيش أي حاجة. لا شيء عليك إن شاء الله.
لا فيش أي حاجة.
لا شيء عليك ما لم تنوي غير ذلك إلا إذا نويت الطلاق. هل نويت الطلاق؟
لا أنا بتكلم على أساس إيه؟ أصل أنا بعد كده سمعت في التلفزيون الشيخ بيفصل آية الزهار.
نعم.
أنا من نيتي ما كانش فيها أن حرام عليا كحرمة أختي.
أنت لم تقل أنت عليا كأختي أو كأمي خلاص.
لا
شيء عليك ما لم تنوي شيئا. واضح سؤالك والإجابة أيضا واضحة. لعل أخي الكريم الذي اتصل الآن عرف طريقة تعلم الشروح. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أيوة فضيلة الشيخ.
تفضلي.
لو سمحت عندي سؤالين.
تفضلي.
يعني ليا بنتي بيحصل لها كوابيس بالليل مع إنها بتقول الأذكار اللي عند النوم. وبعدين لو في سحر. نفكه ازاي؟ وشكرا وجزاك الله خير.
واضح ان شاء الله جزاك خير. اعود مرة اخرى الى اخي الكريم واقول له لنا بعض الكتب المشروحة بفضل الله سبحانه وتعالى، منها الورقات ومنها مذكرة الشنقيطي، والان نحن في مراقي الصعود لمبتغي الرقي والصعود في علم اصول الفقه، وهي موجودة على موقعنا على الشبكة العنكبوتية الانترنت. يمكنك ان ترجع الى مثل هذه الكتب، وهناك كتب أيضا في الفقه المذهبي، وهناك كتب في فقه السنة نقوم بشرحها بفضل الله سبحانه وتعالى، كمنار السبيل أو زاد المستقنع، وكل هذه الشروح موجودة بفضل الله سبحانه وتعالى على موقعنا على الانترنت، كما توجد مواقع أخرى فيها شروح لنفس الكتب أو لأكثر من هذه الكتب أو غير هذه الكتب. وأما سؤالك الثاني وهو حكم بناء المساجد على القبور، هذا حرام وكبيرة من الكبائر، وقد ذكر هذه الكبيرة في كتبه الذين ألفوا الكتب في الكبائر، وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ألا تتخذ القبور، ألا لا تتخذ القبور مساجد. وفي رواية: يحذر ما صنعوا، صلى الله عليه وسلم، حينما ذكر اليهود وما يصنعون. وهذا النهي نهي مؤكد، وورد في صحيح البخاري أن سيدنا عمر بن الخطاب رأى أنس بن مالك يصلي إلى قبر فقال: القبر القبر، ولم يأمره بالإعادة، وهذا في صحيح البخاري. وجمهور المذاهب على حرمة بناء المساجد على القبور أو إدخال القبور في المساجد. أما حكم الصلاة في المساجد فسأذكرها إن شاء الله، أي في المساجد فيها قبور، بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
جزاك الله خيرا يا شيخ.
وجزاك خيرا. اتفضلي.
عايز اسالك سؤال.
اتفضلي.
يعني مش عارفه اضاف موضوع الحلقه ولا لا.
اتفضلي.
انا حلمت حلم كده، بس حلمت السمكه في ميه وبتقول الله اكبر.
نعم.
فقط تفسر لي الحلم ده حضرتك.
حاضر، انتظر ان شاء الله. يعني لولا انك اتصلتي لما ونحن نعلم انك ستسالين عن الرؤيه لما قبلنا الاتصال، لان هذا البرنامج للاجابه على الاسئله التي تختص بالحلال والحرام، هو خارج موضوع الحلقة فعلا، ولكن بما أنك سألت فانتظر الإجابة إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة لبناء القبور، المساجد على القبور أو إدخال القبور في المساجد. وبعضهم يقول يعني من الشبه الضعيفة جدا، وهذا الكلام موضح في كثير من الكتب، وهي معركة قديمة بين من يبيحون الصلاة في المساجد التي فيها قبور أو يبيحون بناء المساجد على القبور، وبين من يمنعون ذلك. يقول: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في القبور يعني على القبور، وهذا كلام باطل جدا من أبطل الباطل. لا، فقد ورد في رواية الإمام مسلم رحمه الله عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تصلوا إليها، ولم يقل عليها صلوات ربي وسلامه عليه. ولا يتخيل أصلا أن يصلي مسلم فوق قبر، لأننا نهينا عن وطئ القبور بالأقدام في الأصل. خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلعن عليه خارج القبور، وأمر بذلك صلوات ربي وسلامه عليه في بعض الآثار. وأيضا من الشبه التي يتمسكون بها أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. أولا، قبر النبي ليس في المسجد، إنما هو كان في حجرة أمنا عائشة، وحجرة أمنا عائشة ليست من المسجد بالإجماع، لأن الله تعالى سماها بيوت النبي، والمساجد بيوت الله. يا أيها الذين آمنوا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. فالنبي صلى الله عليه وسلم مات في هذا المكان، والأنبياء يدفنون حيث يموتون، ولم يدخل لم تدخل بيوت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد إلا بعد انقراض الصحابة رضي الله عنهم على الراجح، ولا يستقبل القبر ولا يصلى إليه ولا شيء من هذا. وهذه خصيصة من خصائص الرسول صلوات ربي وسلامه عليه. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
ازيك حضرتك الشيخ؟
اتفضل.
عايز بس اعرف الاخوة والاخوات اللي هم بيسألوا عن علاج السحر، ان في قناة اسمها الدواء الشافي.
نعم.
شغالة 24 ساعة رقية كاملة على تردد 10700.
مش عارف انا، يعني هم الناس مش عارفين يا عم الحاج ان في قناة باسمها كده. ويعني اولا انت لابد قبل ان تتكلم في مثل هذا ان تعرف، اي واحد يعلن عن قناة او يتكلم عن قناة لابد أن يعرف أولا حقيقة هذه القناة وحقيقة القائمين عليها، وهل تعالج بصورة مشروعة أو غير مشروعة، وهل يحصل بسببها مشاكل أو لا. كثير من الناس يتسارعون يدعو إلى الشيخ فلان ويدعو، وننظر إلى الشيخ في النهاية فلا نجد عنده إلا الضئيل والقليل من العلم. فالبهرج الذي يظهر للناس أحيانا من بعض القنوات ومن بعض من يتكلمون ويتحدثون، يقوم العوام بالدعاية الكافية لمثل هذا. فإياك أخي الكريم أن تسارع إلى دلالة الناس على مثل هذا الأمر، ثم يتبين لك بعد ذلك أنه ليس بشيء. سمعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
لو سمحتي يا شيخ.
نعم.
لو دلوقتي انسان الو
تفضلي.
لو انسان ارتكب معصية زي مثلا شرب الخمر ثم تاب منه هل يقبل الله التوبة بدون ان يقام الحد عليه في مثل هذا الفعل؟ شكرا.
نعم. أما بالنسبة لحكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور فجمهور الفقهاء على أن الصلاة صحيحة مع الإثم، وذهب شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وجماعة من أهل العلم إلى أن الصلاة باطلة، لكن جمهور الفقهاء على أن الصلاة صحيحة مع الإثم، أي يأثم لأنه خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم في حرمة الصلاة في المساجد فيها قبور، وصلاته صحيحة لأنه أتى بالصلاة على الوجه الذي أمر به الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. وأصل الخلاف بين ابن تيمية وابن القيم وبعض أهل العلم وبين جمهور الفقهاء قاعدة النهي يقتضي الفساد، وهي قاعدة معروفة عند العلماء، ونحن نرجح أن الصلاة صحيحة مع الإثم، أي يأثم من يصلي فيها غير صلاة الجنازة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجنازة وسط القبور، فإن كانت صلاة جنازة فلا بأس إن شاء الله، أما صلوات الفريضة والنوافل المطلقة أو الرواتب القبلية والبعدية للصلوات فلا يجوز فعلها داخل المساجد التي فيها قبور، والله أعلم. معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والصوت بعيد يا شيخ، أنا هسأل السؤال وأقفل على طول.
اتفضلي.
كنت عايزة أسأل في حديث أنا سمعته، لا تصبر على أذى زوجها لها أجر آسيا امرأة فرعون، عايزة أعرف مدى صحة هذا الحديث، هو حديث أصلا ولا لا؟
واضح إن شاء الله.
جزاك الله
خير. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
دلوقتي شركة من المقاولات، ازاي احسب اطلع زكاة المال بتاعتها؟ شركة مقاولات.
نعم. واضح ان شاء الله. هذا سؤال. واضح ان شاء الله. اخونا ذكر طبعا شيخ الازهر وذكر المفتي، نحن ليس لنا علاقة باي شخص من الاشخاص، إلا أن المقدم عندنا هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل واحد يناقشنا بصورة علمية فنحن نكلمه ونناقشه ويرد علينا ويرد عليه، ولا يفسد ذلك للود بيننا وبين أحد قضية ما لم يكفر، ما لم يخرج من دين الله سبحانه وتعالى. أما إذا بقي في حاضرة أهل الإسلام ولم يكن ممن أعلن البدع الكبيرة فهذا الذي نهجره ونعامله معاملة أهل البدع كالخوارج والمعتزلة والمرجئة والقدرية والشيعة الإمامية وغير ذلك. نعم. السلام عليكم ورحمة الله.
ألو.
أيوة. السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة يا شيخ ازيك.
تفضلي.
أنا متجوزة.
نعم.
وكده وحماتي قاعدة معايا في البيت. بس بضايقاني جدا 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 وبيجيب مشاكل كتير قوي قوي، درجة بتعمل مشاكل بيني وبين جوزي كتير قوي قوي، وانا مش عارفة اعمل ايه بصراحة، يعني درجة ان انا بقيت اعملها مش كويس.
نعم.
ودي حاجة مش مريحيني. شكرا.
العفو. بارك الله فيكي. الاخت ايضا سألت عن مبلغ من المال عبارة عن فوائد ربوية، هل يجوز شراء مكنسة كهربائية لدار تحفيظ قرآن؟ نعم، لأن هذا المال يحرم على مكتسبه ولا يحرم على غيره، حتى أجاز بعض العلماء أن يستعمل في بناء المساجد وطباعة المصاحف وغير ذلك، لأنه يحرم على مكتسبه ولا يحرم على غيره ممن أمر بأن يتصدق به عليهم. أختها مسحورة منذ 7 أشهر وليس لها علاج، ويعني بحثوا، عليكم أن تصبروا وأن تبحثوا عن العلاج، فما من داء إلا وجعل الله له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله، فإذا صادف الدواء الداء برئ وشفي بإذن الله سبحانه وتعالى، فلا تيأسوا من روح الله عز وجل، وابحثوا عن علاج لهذه البنت، والله عز وجل بيده مقاليد الأمور، قال في كتابه: وإذا مرضت فهو يشفين. فالأخت أم أسامة مع 1000 جنيه ومر عليها سنة، هل عليها زكاة؟ يعني 1000 جنيه ليس عليها زكاة، لكن إذا بلغ نصابا اللي هو ما يساوي 85 جرام من الذهب تقريبا وحال عليه الحول وجب إخراج الزكاة ربع العشر 2.5%. أما 1000 جنيه فلا زكاة عليها. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
ألو.
نعم.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، حضرتك
اتفضلي.
أنا ليا يعني 5 سنين مقيمة في السعودية.
نعم.
نزلت أجازة من يعني من سنة كده أو سنة ونص.
نعم.
فانزلت بالنقاب.
نعم.
بخرج بيه فالناس مش عارفاني في البلد، بيفتكروني مرات أخويا، أنا أخويا إمام مسجد.
نعم.
بيفتكروني مرات أخويا. فنزلت دلوقتي أجازة تانية. فحضرتك برضو يعني محتار ألبس النقاب ولا أشيله.
نعم.
فأنا دلوقتي استخرت 3 مرات مش عارفة أعمل إيه.
لماذا يعني لماذا لا تستطيعين الذهاب؟ ليه؟
4 مرات واعتمرت ما شاء الله.
ليه ما تلبسيش النقاب؟ يعني إيه السبب في منعك؟
حضرتك.
إيه السبب في منعك لبس النقاب؟
طب ممكن بعد إذنك ممكن أرفع التلفزيون صوت التلفزيون شوية بس أسمع منه عشان أنا مش سامع خالص.
بقول لحضرتك لماذا لا تلبسين النقاب وأنت في مصر؟
أنا محتار، أنا بلبسه هناك يعني أنا بشتغل بيه كل حاجة، بس أنا منزل دلوقتي أهلي بيقولوا لي براحتك تلبسيه براحتك تخلعي براحتك، بس عشان الموضوع يعني موضوع الزواج الناس مش عارفاني، فهل أتوكل على الله وألبسه ولا؟
طيب ماشي ماشي واضح إن شاء الله.
نيت إن أنا مثلا لغاية ما ربنا ييسر لي بعد كده ألبسه تاني.
واضح إن شاء الله. حاضر، انتظري الإجابة بإذن الله. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا يا فضيلة الشيخ أنا متزوجة بقالي 5 سنين.
نعم.
وحصل إن يعني جوزي كان بيتعالج من الخلفة وكده، فاكتشفت بعد الزواج إن هو بيتعاطى مخدرات، والمخدرات دي هي اللي مأثرة على الإنجاب وكده، فطبعا هو رفض إن هو يبطلها ورفض إن هو يكمل علاج. فأنا دلوقتي عايزة يعني إن أنا بقى أم وكده، فهل الشرع بيحللي الطلاق ولا لا؟ هو ده سؤالي.
نعم واضح إن شاء الله. الأخ اللي سأل أيضا حلف على امرأته، سألت عن زوجها، حلف أن رجلا لا يدخل البيت وهو غير موجود ثم أدخله بنفسه لا يقع الطلاق في هذه الحالة. وأنا أقول لك إن كان نوى الطلاق ودخل وهو غير موجود يقع الطلاق، وإن لم ينوي الطلاق أي نوى التهديد أو التأكيد ودخل وهو غير موجود فهو في معنى اليمين ويكون عليه كفارة يمين. أما وقد أدخله بنفسه فلا شيء إن شاء الله، لأنه أدخله بنفسه ولا علاقة له بحلفه أو بتعليقه الطلاق عليه. يحصل لابنها كوابيس، ولو فرض أن هناك سحر كيف نفكه؟ أولا يمكنكم اللجوء إلى من يعالج بالقرآن الكريم أو له قدرة على فك السحر. وأما الكوابيس فزوالها يكون بعدة أشياء: الأمر الأول النوم على وضوء، المحافظة على الصلوات، المحافظة على سنن الرواتب، كثرة ذكر الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تغيير المكان الذي ينام فيه. فالكابوس أو الجاسوم عبارة عن جن يحاول أن يؤذي الإنسان حال نومه. وأما السحر ونحو ذلك فالمحافظة على طاعة الله سبحانه وتعالى من أكمل العلاجات له. أتانا أيضا سؤالان عبر شريط الرسائل القصيرة أثناء الحلقة: أعمل بالحاسب الآلي التابع لضرائب المبيعات، حكم العمل بالضرائب؟ لا بأس إذا نويت بذلك تخفيف الظلم عن الناس وإزالة شيء من الظلم عنهم، فإنما لا يدرك كله لا يترك جله، فما دامت الضرائب موجودة والذين يعملون فيها ليس عندهم الديانة التي تحجبهم أو تمنعهم عن ظلم الناس، وأنت تتقدم لهذه الوظيفة بنية التخفيف عن الناس فلا بأس إن شاء الله. أما إذا لم تكن لك نية فلا يجوز لك العمل فيها. ويدخل في هذا كل عمل يشتمل على شيء من الظلم وينتمي إليه بعض أهل الدين ليخفف الظلم عن الناس. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ عربي. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
والله أنا صاحب شركة مقاولات.
نعم.
صاحب شركة مقاولات وبندفع ضرائب وتأمينات عن الأعمال اللي احنا بنشتغلها دي حوالي 18% عبارة عن تأمينات اجتماعية ينفخ منها على المعاشات وكذا وكذا وضريبة عامة على المبيعات وضرائب عامة للبلد حوالي 18% يعني. نعم. كل 100,000 بندفع عليها 18,000 جنيه.
نعم.
هل بهذا يسقط عني زكاة المال؟
واضح. بارك الله فيك
وجزاكم الله خيرا.
وجزاك خيرا. بارك الله. أيضا من الأسئلة أتتنا عبر شريط الرسائل القصيرة. أنا فتاة صاحبة دين وملتزمة، خطبت وكتب كتابي بس خطيبي ما يصلي، ليس إنكارا للصلاة بل لأنه لا يعرف كيف تؤدى الصلاة. عايز بقى أعرف هل يعتبر عقد الزواج باطلا لأنه ما يصلي حتى لو هو بده إياني أعلمه كيف تؤدى؟ أولا لابد أن يتعلم كيف تؤدى الصلاة، لقد عرف كيف يتزوج فكيف لا يعرف كيف يصلي؟ لا شك أنه تركها ليس بناء على جهله بها، ولكنه ترك تعلمها لأنه لا يريدها. هذا هو الجواب الصحيح. فإن كانت عنده نية لتعلم الصلاة فليتعلم الآن وليصلي الآن، أما إذا لم تكن عنده نية فلا يجوز لك أن توافقي عليه. لا يزوج الولي ابنته أو أخته لرجل لا يصلي، ومن يكن صلاته قد ضيع كان لغيرها يقينا أضيع. فإن قبل التعلم وكانت عنده نية الصلاة فاستمري على هذه الخطبة، وإلا فاتركيه ولا تلتفتي إليه، وسيبدلك الله تعالى خيرا منه. وألا يوجد في الكون من يعلمه الصلاة غيرك؟ يتعلم الصلاة من إمام المسجد، يتعلم الصلاة من أبيه، من أمه، من أخيه، من عمه، من خاله. فأنت يعني يمكنك أن تعلمي الصلاة بما أنك عقد عليك العقد لأنك الآن زوجته، ولكن لماذا لم يتعلم الصلاة من قبل؟ وكيف توافقين على العقد وأنت تعلمين أنه لا يصلي؟ وأيضا عقد الزواج صحيح على الراجح، وإن كان بعض العلماء يرى أن عقد الزواج باطل بسبب أن تارك الصلاة كافر كفر أكبر، والراجح أنه لا يكفر كفر أكبر، وأن عقد الزواج صحيح إن شاء الله. وحتى الذين قالوا أنه يكفر كفر أكبر اشترطوا قبل الحكم بكفره أن يستتاب عند الحاكم، عند ولي الأمر أو من ينوب عنه. وقد نص على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرح العمدة، واستدل عليه بجريان العمل من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا. فإن كان سيصلي فاستمري، وإن كان يصر على ترك الصلاة وعلى ترك تعلمها فاتركيه وابحثي عن غيره. ارتكب معصية ثم تاب مثل شرب الخمر ولم يقم عليه الحد، فهل تقبل توبته؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن أصاب ذلك من ذلك شيئا، فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. والحدود الآن معطلة في الدنيا كلها، فما دامت نيته أنه يقام عليه الحد إذا وجدت الحدود، ولم توجد الحدود ثم تاب إلى الله بالندم على ما فعل والترك له والعزم على عدم العودة إليه مرة أخرى، فتوبته صحيحة إن شاء الله، ولا يشترط أن يقام عليه الحد. حديث من صبرت على زوجها لها أجر آسية امرأة فرعون، أظن أنه حديث غير صحيح، أظن أنه حديث غير صحيح، ولعلي أراجعه إن شاء الله، لكن الذي يحضرني الآن أنه حديث غير صحيح. كيف تحسب زكاة شركة المقاولات؟ شركة المقاولات عبارة عن معدات وأدوات إلى آخر ذلك، المعدات والأدوات والأخشاب والحديد والسيارات والمخازن، كل هذا لا زكاة عليه. الزكاة على الريع الذي يخرج من الشركة، إذا بلغ نصابا ما يساوي 85 جرام من الذهب أو زاد عليه وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة بعد النفقات والمصاريف وإلى آخره. أما الأدوات والأشياء في الشركة فلا زكاة عليها إن شاء الله سبحانه وتعالى. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا دلوقتي متزوجة من 5 سنين.
نعم.
وجوزي كان بيتعالج من الخلفة عشان نخلف وكده.
نعم.
فبيتعاطى المخدرات.
نعم.
فلما الدكتور قال له ان هو لازم يبطل عشان يقدر يخلف مرضاش وكده.
نعم.
فانا حاليا انا عايزة اطفال. فالشرع يحلل لي الطلاق في الحالة دي؟
نعم. انت سألت السؤال ده قبل قليل.
اه بقى انا ما سمعتش رد حضرتك.
طيب انتظر الاجابة. سأجيبك. نعم. الان. حاضر. حاضر.
طيب ماشي.
إذا كان الزوج يتعاطى المخدرات وأنت لا تعلمين هذا من أول الأمر فهذا سبب كاف في طلب الطلاق لما في ذلك من تأثير بالغ على حياته معك وعلى الذرية بينكما فيما بعد. وأيضا إذا قرر الأطباء أن التدخين أو شرب المخدرات هو السبب الرئيس في عدم الإنجاب ولم يمتنع عن ذلك فمن حقك أيضا أن تطلب الطلاق لأنك تزوجت هذا الرجل على أنه غير مدخن غير متعاطي المخدرات على أنه يعني يقيم الصلاة ويؤدي حق الله سبحانه وتعالى ثم تبين لك بعد ذلك أنه ليس كذلك والمسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا فمن حقك أن تطلب منه الطلاق ما دام هذا هو السبب لأن الإنجاب حق لكل واحد من الزوجين وزاد الطين بلة أنه يشرب المخدرات فمن حقك أن تقاضيه للطلاق والله سبحانه وتعالى أعلى وأجل وأعلم. متزوجة وحماتها في البيت وهي تضايقها وتعمل مشاكل بينها ماذا تفعل؟ أولا من حق الزوجات أن تطلب من زوجها مسكنا مستقلا ولو كان هذا المسكن غرفة مع مرافقها يعني الحمام والمطبخ ونحو ذلك هذا من حق الزوجة وإن كان الأفضل أن تصبر مع زوجها لا سيما إذا كان لا يستطيع أن يأتي لها بمسكن مستقل وأيضا الصبر على الحماك الصبر على بقية الناس بل هي إليك أقرب فأفضل لك أيتها الأخت الكريمة ألا تطلب من زوجك التحول عن هذا البيت إلا بشروط الشرط الأول أن يكون في مقدوره وأن يكون هناك سعة عنده في المال يستطيع بها أن يفردك بالعيش الشرط الثاني ألا تكون أمه في حاجة شديدة إليه الأم غير محتاجة إليه حاجة شديدة يمكنه أن يبعد عنها دون أن تتضرر أو يحصل لها سوء وكذلك إن كان زوجك لا يغضب عليك بسبب ذلك فتسوء العشرة بينكما إذا توفرت هذه الشروط فيجوز لك أن تطلبي الانتقال من المنزل وهذا حقك ولا ننكره عليك والله أعلم. الأخت المقيمة في السعودية والتي تحضر يعني وهي منذ 5 سنوات مسافرة ولم تتزوج بعد وأهلها يطلبون منها خلع النقاب يعني كي يراها الناس فتتزوج. أقول الأخت الكريمة من ترك شائل الله عوضه الله خيرا منه والرجال العقلاء الخصفاء الآن يبحثون عن المرأة الدينة التي تلتزم بالحجاب الشرعي ولو كان بالنقاب أو غيره حتى ولو لم يروها ويرون أن الجمال الحقيقي في العفة وأن الجمال الحقيقي في الحجاب وأن الجمال الحقيقي في الالتزام بأمر الله سبحانه وتعالى وأن الجمال الحقيقي في الخلق وفي النفس وليس في المظهر ليس في المظهر ولا في المنظر وإنما يرون الجمال في المخبر والذي ينكحك لأجل الجمال فقط رجل مغبون ظلم نفسه الذي ينكح المرأة لابد أن يبحث أولا عن الدين ولا مانع أن ينضم إلى الدين الجمال أو الحسب والنسب أو المال أما الذي ينكح المرأة لمجرد جمالها فهذا رجل مغبون قال النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك أو كما قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ونصيحتي لك بناء على هذا أن تلتزمي بالنقاب كما أنت وألا تخلع النقاب مهما كان الأمر وسيعوضك الله تعالى خيرا ويمكنك أن تطلب الزواج عن طريق بعض المحارم أو طريق بعض من يتولى مثل هذه الأمور لا بأس بهذا لا سيما إذا كان السن قد يعني جاوز الحد المعهود في المجتمع الذي تعيشين فيه بعض أئمة المساجد بعض المشايخ الذين يحيطون بك في المحل أو المكان الذي تقيمين فيه بعض المحارم الذين بينك وبينهم صلة قوية تتحمل أن تفاتحي بعضهم في هذا الأمر وهذا لا بأس به عرض المرأة الصالحة نفسها على الرجل الصالح. الأخ عربي يدفع الضرائب والتأمينات بنسبة 18% تقريبا هل تسقط الزكاة بها؟ لا تسقط الزكاة بها أخ عربي لأن مصارف هذه الأموال ليست مصارف الزكاة الثمانية، يعني هذه الأموال تؤخذ من الضرائب، بعضها يدفع في السياحة وبعضها في الرياضة وبعضها في غير ذلك، وهذه ليست مصارف الزكاة التي قال الله سبحانه وتعالى عنها إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. لكن عندك حيلة إنك أنت تخرج أموال من عندك تبرعات لجهات خيرية تنفقها على الفقراء والمساكين وتعطى إيصالات، مقابل هذه الإيصالات يخفض عنك جزء من الضرائب وغير ذلك. الأخت التي يعني رأت في حلمها سمكة في ماء وهذه السمكة تقول الله أكبر، هذا رزق إن شاء الله محفوف بذكر الله، رزق محفوف بذكر الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. العلماء يؤولون دائما أو غالبا السمك في المنام على أنه رزق أو مال أو نحو هذا، مع تكبيرها يعني رزق فيه ذكر لله عز وجل والله تعالى أعلم. ومن الأسئلة التي أتتنا عبر شريط الرسائل القصيرة أيضا، لدي وسواس أكبر من الكفر والشرك منذ زمن كبير، وكل أمنياتي أن أنسى الكلام ده وما فكرش فيه، بس مش هقدر أذكر الكلام ده. أولا لا تذكره فهو معلوم، اللي هو يعني ما يقع من وساوس في ذات الله سبحانه وتعالى. طيب نجيب على هذا السؤال بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
ألو.
تفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
انا والله انا المهندس عربي معاك صاحب شركة المقاولات اللي كنت سألت حضرتك.
اتفضل.
فحضرتك بتقول الزكاة اللي بندفعها بتروح في الكرة، ولكن انا بدفع من ضمن الزكوات دي زكاة للتأمينات الاجتماعية تنفق في سبيل المعاشات والانفاق على الارامل والمساكين.
نعم، لكن هل هذه الاموال تعطى للفقراء والمساكين عادة؟ ما هو ممكن ارملة وغنية وتأخذ الراتب عادي، وممكن واحد على المعاش وعنده مال ويأخذ الراتب أيضا، يعني لا يكون من أهل استحقاق الزكاة. واضح؟ وشرط إجزاء الزكاة أن تملك الزكاة لمستحقها حين وجوبها. معنا اتصال آخر. نعم. الأخ الذي يسأل عن الوساوس المؤدية إلى الكفر والشرك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدرك وأن يلهمك رشدك وأن ييسر أمرك وأن يذهب عنك تلك الوساوس التي أساسها عدم العلم بالعقيدة الصحيحة. فالواجب على كل من يحصل له وساوس في العقيدة أن يتعلم العقيدة الصحيحة، لأن الشيطان لا يكون له سبيل على المؤمن ما دام متسلحا بالعلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وموت قوم كثير العبد أيسر من حبر يموت مصاب واسع الألم. والشياطين يفرحون بموت العلماء، لأن العلماء هم حراس العقيدة وحراس الدين الذين يقفون حائلا بين كيد الشياطين وبين المكلفين من عباد الله المؤمنين. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي. لو سمحت أنا متجوزة واحد والراجل ده كان كان متجوز قبل كده يعني واحدة ومخلف منها ثلاث بنات وهو دلوقتي انفصل عنها فأنا دلوقتي اتجوزته وخلفت منه ولد فهو بيطالب ان بناته لما يجوا لنا يعني زيارة في الصيف فهم كل مرة بيجوا عندنا في الصيف بيبقى في ما بيني وبين جوزي مشاكل بيعملونا ما بيننا وبين بعضينا مشاكل فأنا عايزة أعرف بس إزاي أنا يعني أعمل إيه حق ابني ده، أو يعني مش عارفة أقول لحضرتك إيه المطلوب مني إن أنا أعمله عشان من ابني ليهم، يعني حضرتك فهمني يا شيخ.
أيوة كيف توفقين بين ولدك وبين هؤلاء البنات
بالضبط كده؟ يعني بص حضرتك يعني هو بيقول المفروض يتقربوا من بعض دلوقتي فأنا قلت له ده لسه صغيرين وكان أنا المفروض إن هم كل ما يقول لي كل ما يعملوا مشكلة.
نعم.
فأنا مش عارفة أعمل إيه صراحة.
نعم، واضح إن شاء الله. انتظر الإجابة الآن بإذن الله تعالى. يعني أخت اللي سألت الأخت اللي سألت الآن يعني تسأل عن كيفية معاملة بنات الزوج، زوج تزوج وله 3 بنات وقد تزوجته بعد زوجته الأولى وأنجبت منه ولد، وهؤلاء البنات تقولين إنه يعني إنهن يزورنكم كل سنة مرة، كل سنة مرة يعني مدة طويلة جدا، يعني يمكن للمرء أن يكظم غيظه في هذه الزيارة ولو 3 أشهر ولو 4 أشهر ما دامت الزيارة مرة واحدة، فالأمر لا يحتمل الخلاف إن شاء الله سبحانه وتعالى، هذه واحدة. والأمر الثاني أن تعاملك معهم بصورة حسنة فيه إرضاء للزوج، وإرضاء الزوج من الأمور الواجبة، أو معاملة الزوج معاملة حسنة من الأمور الواجبة. والتأليف بين ابنك وبين هؤلاء البنات أمر واجب أيضا، فهو أخوهم في النهاية، أخوهم لأبيهم، فلا يجوز لك أن تحول بينهم وبينه. أما كيفية ذلك فهذا أمر يرجع إليك بحسب أخلاق هؤلاء البنات وبحسب طريقة تعاملهم، ويمكن أن يكون التقريب دائما في حضور الأب وليس في غيابه، فإنه قد يحصل في غيابه كما ذكرت كثير من المشاكل، وأن تقل من الاحتكاك بهم في حالة غياب والدهم لأنهم يستحيون منه غالبا، فيمكنك التقرب منهم في حالة وجود والدهم، والتقريب بينهم وبين ابنك في حالة وجود والدهم، وأن تكرميهم وأن تعامليهم معاملة حسنة، فإن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أيوة مولانا.
تفضل.
دلوقتي أنا من حوالي 20 سنة
نعم
دخل علي طائر في الغرفة
نعم
وأزعجني، أزعجني خالص يعني، وكان عندي حالة عصبية، فاضطريت إن أنا أقوم أحاول أخرجه، ما خرجش، المهم قتل هذا الطائر، قتلته ولم أكله أو أستفيد به. وانا بستغفر من ساعتها، بستغفر لهذا العمل. ده السؤال الاول. السؤال الثاني، السؤال الثاني كان الامام بيصلي بينا، وبعدين كان مريض هذا الامام، وهو كان حافظ الايه السوره التي يقرا بها، ولكن توقف وما قدرش يقرا السوره. فقلت له انه يكمل يعني، وقلت له انا بقيت السوره، لكن هو ما استمعش لانه كان مريض. فاضطريت ان اقول له تخلى ليدخل احد مكانك، فهل هذا يبطل صلاتي؟ وجزاكم كل خير، والسلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فنقول الاخت التي سالت الان، عليك ان تتحملي هؤلاء البنات لاجل ابيهم ولاجل الله عز وجل، ولك على ذلك اجر ان شاء الله، وتفادى هذه المشاكل بألا تحتك بهم أو تختلطي معهم إلا في حضور أبيهم. الطائر دخل عليه وأزعجه وقتله، ما دام هذا الطائر قد تسبب في ضررك فلا مانع من قتله، لكن كان الواجب عليك أن تستفيد منه إن كان مما يؤكل لحمه، بأن تأكله أنت أو أن تطعمه لغيرك. أما وقد فعلت ذلك فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليك، وما دمت تستغفر الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل يغفر لك، وهو غافر الذنب وقابل التوب سبحانه وتعالى وجل وعلا. أما إمامك الذي يصلي وهو مريض ولم يستجب لتنبيهك له على القراءة بعد سورة الفاتحة، أولا القراءة بعد سورة الفاتحة سنة فلا يجب قراءة بعدها، فكان يعني لا ينبغي أن تنبهه لذلك حتى ولو لم يقرأ بالمرة. أما وقد قلت له تخلى ليدخل أحد مكانك، فهذا يعني ليس مشروعا في هذه الحالة، لأنه لم يترك قراءة الفاتحة حتى يتخلى، ولم يفعل مبطلا للصلاة حتى يتخلى. ولكن هذا يجوز إذا كان الإمام قد فعل فعلا يبطل الصلاة ولم يتنبه له، فيمكن أن تنبهه بالكلام بقدر الحاجة إلى إصلاح الصلاة، بقدر الحاجة إلى إصلاح الصلاة، وهذا قول بعض أهل العلم، وإلا فبعضهم ينهى عن الكلام فيها مباشرة تماما، ويقولون التصفيق للنساء والتسبيح للرجال، والراجح أن الكلام جائز إذا كان يصلح الصلاة، فأنت لست في حاجة إلى هذا الكلام لأنه لم يفعل ما يبطل الصلاة. أما وقد قلت ذلك جاهلا فصلاتك صحيحة إن شاء الله، وصلاة الإمام أيضا صحيحة. سائلا الله سبحانه وتعالى في الختام أن يتقبل منا ومنك، وأن يعيننا وإياك على فعل الخيرات وترك المنكرات، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر، إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر.
لا تتردد أو تحتار، ما خاب من استار.